الحمد لله، الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن لا إله إلا الله بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وأشهد أن سيدنا محمدًا رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وعلينا معهم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فيا أيها الإخوة والأبناء، الوصية المبدولة لي ولكم تقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. أيها الإخوة في الله، حين نتجول في أسر السلف الصالح تلألأ هذه النماذج. يقول القاسم بن راشد الشيباني: كان رفعة بن صالح نازلا عندنا، وكان له أهل وبنات، وكان يقوم فيصلي ليلا طويلا، فإذا كان السحر نادى بأعلى صوته قال: فيتواثبون منها هنا باكي، ومنها هنا داعي، ومنها هنا قارئ، ومنها هنا متوضئ، فإذا طلع الفجر نادى بأعلى صوته عند الصباح يحمد القوم السرى. وانتبهت امرأة حبيب العجم ليلة وهو نائم، فنبهته في السحر وقالت له: قم يا رجل، فقد ذهب الليل وجاء النهار، وبين يديك طريق بعيد وزاد قليل، وقوافل الصالحين قد صارت ونحن قد بقينا. أيها الإخوة في الله، فإذا ما ارتأينا كيف كان السلف الصالح وكيف أصبحنا الآن، فإذا كان هذا يقوم وينادي في أسره، يعني في الوليدات ديالو، فمنهم الباكي ومنهم القارئ ومنهم المتوضئ ومنهم ومنهم ومنهم، فكيف حال أسرنا أيها الإخوة الكرام؟ إذا نظرنا إلى أسرهم وإلى أسرنا نجد فرقا شاسعا بيننا وبينهم. لماذا؟ لأننا ابتعدنا شيئا قليلا وهم كانوا قريبين من الله سبحانه عز وجل. بدل أو بيد أن الآن حينما تنظر أن الله سبحانه وتعالى أنعم عليك بكل شيء، أنعم عليك بالأكل والشرب، وأنعم عليك بكل ما لذ وطاب، لكن هم حالهم يعني بعيدين كل البعد عن هذه الحياة الدنيا، ولكن أمرهم الإسلام بالتقشف فكانوا قريبين من الله سبحانه عز وجل. فأعطاك الله نعمة فحدث بهذه النعمة أخي الكريم، اقترب من ربك سبحانه وتعالى، نبه زوجتك أخي الكريم، نبه ولدك، نبه بنتك، نبه جارك، لكن بماذا؟ قال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. احنا الآن تنقلوا عندنا الأولاد، ولكن التربية ما عرفناش نربيهم، عندنا الوليدات ديالنا، لكن كيف نصل إلى قلوبهم؟ كيف نصل إلى عقولهم؟ ما عرفنا، لأن نحن الآن كما يقال فاقد الشيء لا يعطيه. ربما تجد الإنسان معك يصلي، يصلي معك لكن أين ولده؟ يصلي معك أين بنته؟ يصلي معك أين زوجته؟ هذا هو الذي نتساءل عنه نحن جميعا. وعن إبراهيم بن وكيع قال: كان أبي يصلي من الليل فلا يبقى في دارنا أحد يصلي إلا صلى حتى جارية لنا سوداء. يعني حتى الجارية كانت تقوم حينما رأت أهل البيت يقومون فكانت تقوم وتصلي. هذه الأسر بمنهجها تمثل قلعة من قلاع الدين، إنها أسر مؤمنة في سيرتها، متماسكة في من داخلها، حصينة في ذاتها، مثلها الأعلى أسوة وقدوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأن لما تشوف البيت ديال النبي صلى الله عليه وسلم، لو دخلت بيت النبي كيف كان حاله مع أسره، كيف كان حاله مع أزواجه، كيف كان حاله مع أبنائه، كيف كان حاله مع التربية. أسر قائمة على الاستمساك بشرع الله المطهر والصدق والإخلاص والحب والتعاون والاستقامة والتسامح والخلق الزكي. والحديث عن الأسرة له أهميته، فهي حجر الزاوية في بناء المجتمع والقاعدة التي يقوم عليها بناء الأمة. ألا ترى أولئك النابغين من التابعين كيف ملأوا التاريخ بطولة ومثلا وقيما. لقد كانت الأسرة في حياتهم تمثل أهم عناصر النبوغ وزرع الهمة العالية منذ نعومة أظفارهم. وهذا ما قد يفسره لنا سر اتصال سلسلة النابغين من أبناء أسري من أبناء أسر معينة كآل تيمية مثلا. وهل كان يمكن لأمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز أن يقوم بواجبه في تجديد الدين ويتهيأ له لولا البيئة الصالحة والأسرة الكريمة التي وجهته إلى المعالي وبذرت بذور الهمة العالية في قلبه منذ الطفولة؟ لهذا عني الإسلام ببناء الأسرة من بدء الخطبة إلى عقد الزواج، وبين واجبات الزوجين والأبناء والأقربين، شرع النفقات والطلاق والميراث، أحاط الأسرة بالرعاية والحماية وأمن لها الاستقرار والمودة. خطب المغيرة بن شعبة امرأة فقال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني خطبت فلانة، يعني امرأة في عصره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. لحفظ الأسرة بين الإسلام أسباب الألفة ووسائل حسن المعاشرة، شيد صرح المحبة بين أفرادها بتأسيس حقوق معلومة، حذر الإسلام من هدم الأسرة وحث على تماسكها، ونفر من زعزعة أركانها وانفصام عراها. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم أيها الإخوة الكرام أمر الإنسان أن ينظر إلى المرأة قبل الخطبة وقبل الزواج وقبل الدخول بها، لماذا؟ حتى يعجبه ما يقدم على خطبتها. لكن تعالوا تشوف الأحوال ديال المسلمين الآن، يعني حتى كيوقع في المشكلة، حتى كيدخل يدخل بها، حتى ينجب منها بنتا أو ولدا أو ربما أكثر، فحينها يستيقظ من غفلته ومن نومه فيقول: من أنى لنا هذا؟ قل: هو من عند أنفسكم. يعني أنت يا أخي الكريم ما أحسنت الاختيار، لو صبرت كما أمرك الشرع الحنيف سواء هنا في الغرب أو في غير الغرب، لكن هنا بكثرة، هنا بكثرة ما فيه رادع ولا واحد يقدم لك نصيحة إلا نصيحة المصيبة، نصيحة المصيبة. لذا على الإنسان أن يحذر من هذه الطامة الكبرى التي شعشعت وكثرت، لذلك كثر حتى الطلاق الآن. لما تشوف يعني أحوال الأسر المسلمة، يعني تجد في القمة الطلاق وما أدراك ما الطلاق، يعني الزوج يتزوج والطامة الكبرى والمصيبة العظمى زواج، ما فيه زواج، لا عقد ولا لميري ولا غيره من ذلك، ربما فيما يسمونه الآن بالفتحة، وهذه الفتحة تكلم فيها العلماء جزاهم الله كل الخير، هذه الفتحة يعني زعزعت أركان المجتمع الإسلامي. يا أخي الكريم، حينما تقول نعمل الفتحة، نعم أنا معك، وهي من خصال الإسلام ومن سنن الإسلام، لكنها ربما فتحت بابا للشر عياذا بالله من ذلك. إن الكيان الأسري ليس امرأة فقط وليس رجلا أيضا، إنما هو كيان متكامل، للمرأة وظيفة الأنوثة وللرجل وظيفة وظيفته، ولو تعاضدا وتشاورا وأدى كل منهما رسالته في التربية والبناء لما أصيب السواد الأعظم من الأسر بالخور والفشل والضعف والهلاك. وإنك لتحزن حينما تسمع وتأسى، يعني يحزن قلبك حينما تسمع فلان تزوج فلانة بدون شيء، فيعاشرها شهر أو شهرين ثم يقول إن فلان طلق فلانة، ويبقى الأولاد ما شاء الله عام عامين، كيف يبقى الأولاد معرض لمن؟ للكلاب يلعبون بهم في الشارع، وأقصد بالكلاب ليس الكلاب الضراري، وإنما الكلاب يعني أصحاب العقول الفارغة يلعبون بأطفال المؤمنين. وإنك لا تحزن ولكن تجد نفسك لا تقدم شيء، هذا سببه مسخ الأسرة المسلمة، هدم نظامها إلى تحرير آخر. والتمرد أيها الإخوة الكرام أيضا أصبح شيء، ورفض بل نزع بل النكوص على الأعقاب بتزيين العري والاختلاط ومحاربة القيم وتعدد الزوجات، ناهيك عن الدعوة إلى تأخير الزواج، حيث يصورونه أغلالا وقيودا تكبل الحرية وتحجز عن الانطلاق، ثم لوثوا العقول وأفسدوا القلوب بعلاقات مشينة، سموها صداقة وسموها زمالة وسموها مخادنة. ومما يؤسف له أن هذه الأسر المغزوة من قبل أعدائها، مهددة من قبل أصحابها المسؤولين عنها، حين تنشأ الأسرة على قاعدة هشة من الجهل بمقاصد الزواج، بمقاصد الزواج السامية والحقوق الشرعية المتبادلة وفن التعامل، بحيث يكون الزوجان لم يهيئا ويتهيئا لتحمل مسؤولية الحياة وجد العيش، فيكون السقوط السريع والمريع عند أولي عقبة في دروب الحياة. ذلكم يظنون أو ذلك أنهم يظنون أنها حياة تمتع دائم لا ينقطع، وسرور لا ينغس، وبهجة لا تنطفئ، مع أحلام وردية وآمان ساحرة. لذلك يقول صلى الله عليه وسلم من حديث رواه جابر رضي الله عنه: إن الشيطان يضع عرشه على الماء، إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سرايا، يعني الجنود دياله، فأدناهم منه منزلة أعظمهم لأهل الإسلام فتنة. يجيء أحدهم فيقول، يعني هذا الأولاد ديال الشيطان، فعلت كذا وكذا، فيقول: ما صنعت شيئا. ثم قال، يجيء أحدهم أيضا فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين امرأته. قال فيدنيه منه ويقول: نعم أنت أنت، فيلتزمه. أخرجه مسلم. قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. الذين كفروا لهم عذاب شديد، والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قلت ما قلت، فإن كان صوابا فمن الله، وإن كان خطأ فمن نفسي ومن الشيطان، والله ورسوله بريئا، وأستغفره إنه كان غفارا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله. عباد الله، حينما يفلح إبليس في فك روابط الأسرة فإنه لا يهدم بيتًا واحدًا ولا يضع شرًا محدودًا، إنما يوقع الأمة جمعاء في شر بعيد المدى. ذلك أن الأمة التي يقوم بناؤها على لبنات ضعيفة من أسر مخلخلة وأفراد مشردين وأبناء يتامى لن تحقق نصرا ولن تبلغ عزا، بل تتداعى عليها الأمم كما تتداعى الأكل إلى قصعة الطعام. أيها الأزواج، إن شراب الحياة الهنيئة قد يتخلله رشفات مرة، والحياة الأسرية لا تخلو من مكدرات ومتاعب، ثم لا تلبث أن تنقشع غيومها وتدلل عقباتها ويذوب جليدها بالصبر والحكمة وضبط النفس والفطنة. فمن من البشر لا يخطئ، من من الناس بلا عيوب، ومن منهم لا يغضب أو يجهل، وما أعقل وأحكم أبا الدرداء، وما أعقل وأحكم أبا الدرداء رضي الله عنه وهو يخاطب زوجته يقول لها: إذا رأيتني غاضبا فردني، وإذا رأيتك غضبا رديتك، وإلا لم نصطحب. والله كلام في القمة أيها الإخوة الكرام. حينما ينظر الإنسان إلى البيت، قد وقع ما وقع وأصبح البيت مكهرب، وأصبحت المرأة تتعالى، يعني تستطيل على زوجها برفع الصوت، أو أصبح الرجل يستطيل على زوجته برفع صوته، فهنا نرجع إلى كلمة أبي الدرداء، وهنا وإلا أن نصطحب كما قال. إذا رأيت المرأة غضبا رديها يا أخي الكريم، رديها، اضحك في وجهها، ابتسم، قدم لها شيء. والله ثم والله لو أنك فعلت هذا لأصبح البيت والحمد لله جنة. لكن إذا غضبت المرأة وغضب الرجل وغضب الأولاد، فماذا يصنع إبليس؟ يفرح ويضحك ويمرح ويصبح البيت لعبة لإبليس. يقول هذا الرجل، وأعيدها وبها نختم: إذا رأيتني غاضبا فردني، وإذا رأيتك غضبا رديتك وإلا لم نصطحب، وإلا لم نصطحب، أخذا من عمر، لأن عمر لما غضبت عليه المرأة وهجرته من الصباح إلى المساء، وفي المساء أرادت أن تخاطبه فقال لها: يا لفعاء يا لئيمة، تهجريني في الصباح وتراجعيني بالليل؟ فقالت له العاقلة الرشيدة المرأة الحكيمة: من هو الأفضل، أنت أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: رسول الله. قالت هذه المرأة الحكيمة العقيلة: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يهجرنه اليوم والليلة، يعني يوم ويومين وثلاث أيام، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لا يغضب أيها الإخوة، كان يغضب لشيء واحد، إذا انتهكت حرمات الله فكان يغضب لله، أما للنفس ما كان يغضب النبي صلى الله عليه وسلم. ولنا فيه أسوة حسنة، قال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. هذا، وصلوا وسلموا على من أمركم بالصلاة عليه، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. وأرض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما، واجعل تفرقنا تفرقا سالما موفقا ومن الشيطان معصوما. اللهم لا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اصلح شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، واصلح أسرنا، واصلح بيوتنا، واجعل بيوتنا كبيوت الصالحين، يتلى فيها كتاب الله وتدرس فيها سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. اللهم إننا نسألك لإخواننا بسوريا، اللهم إننا نسألك لإخواننا أيا كانوا يا رب العالمين، وفقهم للعمل الصالح، وفقهم للعمل الصالح، وفقهم للعمل الصالح. إخواننا في مصر، في ليبيا، في اليمن، في كل مكان، نرجو الله أن يوفقهم لما فيه رضاه، إنه نعم المولى ونعم النصير. وصل اللهم وسلم على عبدك ورسولك محمد، ونرجو الله أن يحفظنا تحت ظل هذا البلد، وأن يحفظنا وأن يحفظ علينا هذا البلد من الفتن. كذلك نسأل الله سبحانه وتعالى لإخواننا الذين قدموا أموالا لبناء المسجد. فيه أخت أرسلت في الصباح في صلاة الفجر تقول إنها مريضة مرض خطير، أرجو الله أن يعافيها، أرجو الله أن يعافيها، أرجو الله أن يعافيها. كذلك أخ أرسل ب 900 أورو اشترى متر لأبيه، نرجو الله سبحانه وتعالى أن يجعلها له في صحائف أعماله، وأن يجعلها من الصدقة الجارية أيها الإخوة الكرام، لأن هذه الصدقة الآن، انظروا إلى الحر، حينما كان البرد نريد أن ندفئ البيت، لكن لما جاء الحر نريد أن نبرد البيت. كذلك يا إخواني فيه فيما يسمى بتبريد القبر، القبر حينما نكون فيه نريد أن يكون مبرد علينا، بماذا؟ بالصدقة، بالصدقة، لأن جاء في الأثر أن الصدقة تطفئ حر القبور، أن الصدقة تطفئ حر القبور يا عباد الله. فهل من ملتمس لنفسه ذاك؟ فيا أخي الكريم أنصحك ونفسي أن تتعامل مع الباري سبحانه وتعالى، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأموالهم بأن لهم الجنة. إذا أردت أخي الكريم الجنة لنفسك، لأبيك، لأمك، صلاحية الأولاد، فعليك أخي الكريم بالمساهمة، ساهم. المسجد سيبنى وتندم تقول لماذا لم نقدم، المسجد سيشيد بإذن الله سبحانه وتعالى، لكن بك، بالرجال، لأن الله قال من المؤمنين رجال، والحمد لله فيه رجال، فيه شباب، فيه شيوخ، فيه نساء، فيه بنات، كلنا نتعاون على البر والتقوى. أسأل الله أن يحفظ شبابنا وشيوخنا ونساءنا وبناتنا، وأن يحجبهن، وأن يرزقهن الحياء والعفة والحشمة، إنك ولي ذلك والقادر عليه وأقم الصلاة.
الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة وحي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله.
استووا أقيموا صفوفكم اعتدلوا تراصوا ولا تختلفوا واصلوا بعضكم بعضا يرحمني ويرحمكم الله. كونوا عباد الله إخوانا وعلى الطاعة والبر أعوانا. المسلم أخو المسلم. هل استوت الصفوف؟ الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة فأنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى والله غني حليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن ولا الأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة مروة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله